السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب السير الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب في البيات والغارات. قبلها قال: باب. قال: حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي، ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح، وهو ابن أبي عمر، مع أنه مر بنا كثير ذكر العدني، وهو صاحب المسند، أحد المسانيد العشرة الذين أدخل مسندهم ابن حجر في أي كتاب؟ في المطالب العالية، وهو ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساهق، عبد الملك بن نوفل بن مساهق من المقبولين، عن ابن عصام هذا المزني، هكذا قالوا أنه مجهول لم يعرف، وابن عصام المزني، وكانت له صحبة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى في الحقيقة جاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمعتم الأذان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغار أحد انتظر حتى يسمع أذانا، فإذا سمع أذانا فانكف عنهم. كذلك من وصايا أبي بكر أيضا هذا المعنى، فيكون هذا المعنى هو صحيح إن شاء الله، بحيث إذا كان هناك مؤذن أو كانت علامات بأن هؤلاء مسلمون فلا يقاتلون، يعني هذا لا يكون إلا فيما إذا عرف عنهم، إذا لم يعرف عنهم أنهم مسلمون أو غير مسلمين. فإذا كان في بلدهم أو في قريتهم مسجد، أو إذا انتظر فجاء وقت صلاة من الصلوات أو صلاة الفجر، إذا كان يريد أن يبيت فينتظر، فإذا سمع النداء فمعناه أنه مسلمون فينكف عنه. فالحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح إن شاء الله، كما تدل عليه أدلة أخرى. ثم قال: باب بالبيات والغارات. البيات، بيات هذا مصدر من أي باب؟ من باب لا بات يبيت مبيتا، يقول إنما هو مثل كلم يكلم تكليما وكلاما، من باب التفعيل، من باب التفعيل، كلم يكلم تكليما وكلاما. كذلك بيت، بيت العدو، يعني إذا فأجاهم في الليل بالإغارة. نعم. فباب في البيات أي تبئيت العدو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ منه، وهو البيات، وهو البيات. نعم. والغارات، الغارة في أي وقت يكون يغير على العدو، في أي وقت، فجأة أو غير فجأة، لكن البيات يكون الظاهر من غير علم، وإن كان من قبل عنده علم أنهم المسلمون ربما يغيروا في أي وقت، إلا أن الأصل فيه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى ثلاث خصال. لكن إذا كانت الدعوة قد وصلت وهو معلوم لديهم، مع ذلك يتمردون، فجاز أن يغاروا، يعني غر على غرة، يبيتوا ويغار عليهم ويهجم عليهم، وهذا لا يكون يعني ممنوعا أو محرما. وأنا أذكر أن الشيخ الغزالي، محمد الغزالي، غفر الله له، لتوفي قريبا شيخ محمد الغزالي المفكر الذي كتب كتاب السنة بين الفقهاء وأهل الحديث، فكذب هذا الحديث، قال ما يمكن أن يكون هذا حديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزلت بساحة قوم فدهم إلى ثلاث خصال. فالحاصل على كل حال هذا نقول لهم آت القوس بارية، ليس هذا من تخصصه عند أئمة الحديث، فن اسمه فن من فنون الحديث، مختلف الحديث، مشكل الحديث. فهناك هم ذكروا هذا، حتى الشافعي رحمه الله ذكر هذا في مختلف الحديث. فالأصل فيه أنه لا شك فيه إذا رأى الإمام أن يغير عليهم فجأة وقد بلغتهم الدعوة، أما إذا كان هناك ناس لم تبلغهم الدعوة مطلقا فيجب في هذه الحالة أن يدعوا، لكن إذا بلغتهم الدعوة ومضت عليهم أيام وهم يعرفون بل يعادون ويظهر أنهم يعادون المسلمين ويبيتون على المسلمين، ففي هذه الحالة في أي وقت أغار وهم على غرة وعلى غير علم فهذا يجوز إن شاء الله. فباب في القبيات والغارات. قال حدثنا الأنصاري وهو إسحاق ابن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن وهو شيخ مان بن عيسى تلميذ مالك رحمه الله المعروف، قال حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس حميد الطويل حميد بن أبي حميد عن أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، يعني كانوا على غير علم من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى عادتهم في خدمة المزارع خرجوا بالمسحات والمكاتل للعمل في المزارع، فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس، في روايات أخرى محمد والخميس، محمد والله الخميس، هنا جاء محمد وافق يعني محمد جاء أو وافى، والله محمد الخميس، الخميس بمعنى الجيش، وسمي الجيش خميسا لأنه يكون مكونا من خمسة أجزاء أو خمسة أجزاء، خمسة فرق، هي أول أمام ما يكون مقدمة، وفي الوسط القلب، وفي الجانبين الميمنة والميسرة، وفي المؤخرة ساقة، هذه خمسة أجزاء تتكون منها الجيش، وقد يقتربون وقد يبتعدون وهكذا، حتى لا يكون العدو مثلا في جهة من الجهاد ربما يكون يهجم عليهم على غرة. فبذلك على كل حال محمد والخميس، أي محمد والله محمد الخميس، محمد الخميس، ماذا يكون إعرابه؟ في رواية البخاري محمد والخميس، يعني مع الخميس، قد يكون محمد الخميس يعني جاء محمد، والخميس يكون في مفعول ما هو، نعم قد يكون على كل حال، يعني لغات العرب واسعة جدا في التأويل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وبالفعل سار هكذا، فحوصروا حتى كانوا نزلوا وقسمت الجواري وغيرها من أزواجهم وأولادهم وكذا إلى آخره، فإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالمقصود هنا البيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وصلهم من غير إخبار سابق، من غير إنذار سابق، ففوجئوا على شيء ولم يكونوا، لكنهم في الحقيقة لم يكونوا على أهبة، كانوا على أهبة، حتى أنهم كانوا مستعدين، وجعلوا كما جاء في السيرة أن حتى أفراسهم وحتى أسلحتهم كانوا جمعوا في القصر هذا الذي يسمونه إيش؟ قصر ابن أبي الحقيق الذي فتحه علي رضي الله عنه، وكانوا قد تحصنوا فيه وحوصروا، ولما ضاقت عليهم المحاصرة ففتح علي رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا يفتح الله على يديه. فعاتى علي أو كان أرمد إلى آخره، حصل فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار، قتيبة بن سعيد البغلاني ومحمد بن بشار بندار، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، هو معاذ بن معاذ العنبري معاذ بن معاذ العنبري، قال: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة، رواية صحابين عن صحابين، يعني طبق وإن كانوا الصحابة فهم في طبقة واحدة، إلا أن أنسا طبعا أصغر منه بكثير، وهو زوج أمه أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم سليم، عن أنس أن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم أو عرصة بعرصتهم، أي في فنائهم ثلاثا أو ثلاثة، إذا قلنا ثلاثا فالمقصود أنه ثلاث ليال بأيامها، وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوثق من خضوع هؤلاء المفتوحين الذين فتح الله للمسلمين عليهم، حتى لا يأتيهم المدد أو لا يأتيهم شيء، فإذا كان يحتاج أن يولي عليهم أميرا أو منظما للأمور هذه كلها، فإذا كانوا يسلمون فكان ينظم لهم المؤذنين والقضاة وغيرهم. على هذا بقي في مكة صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة 15 يوما أو 17 يوما كما جاء في الروايات، فكانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة إغاظة وإخافة الأعداء ولمصلحة ترتيب الأمور. أيضا كان إذا ظهر أي أتاه الله الغلبة على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص هو في الحقيقة حديث، لماذا أكد علينا حديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح؟ أول قال هو نفسه قال هذا حديث حسن صحيح، ثم عمم القول غير هذا الحديث أيضا، حديث حميد عن أنس حديث صحيح، لماذا؟ لا، لأنه كان معروفا أن حميد بن أنس حميد بن أبي حميد الطويل كان يدلس عن أنس، هكذا جاء فيه، وجاءت أقوال الأئمة قال كان بينه وبين أنس ثابت بن أسلم، فالروايات التي ثبتت فيها ثابت بن أسلم الواسطة عرف فرواية صحت، لكن إذا كان هناك لم يثبت فيبقى بعد ذلك شبهة التدليس. لكن يعني على كل حال الذي ظهر أن أكثر رواياته ولم يثبت إلا بعض الحاجات، ولعلكم تعرفون أحد من الدكاترة كان ماجستير رسالة ماجستير، أنا الحمد لله أشرفت عليه، حميد الطويل وحديثه عن أنس رضي الله عنه، فبحث بحثا طويلا على يعني أصول ما شاء الله، جد يحيى الشهري جد عجيب جدا، وجمع الروايات وذكر لها متابعات والشواهد، وكذلك حتى وجد في كثير من الروايات بينه وبينه ثابت سبحان الله عند الآخرين، فقعد ألا يكون هناك شيء مدلسا عند لا يكون صحيحا، كله صحيح بفضل الله تعالى في 5 مجلدات، كتاب ضخم جيد وجهد كبير جزاه الله خير على وصول البحث الحديثي إن شاء الله. نعم، المتابعات يبحث في كل واحد في السند سبحان الله الذي يشك فيه، فكان بفضل الله تعالى ناجحا في إثبات أن حميد حديث حميد عن أنس صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم لأجل أنه الأصل فيه أنه لا يغار، كما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي غير عالمين أو غير منذرين. فهنا قال بعضهم أنه مهما كان وإن بلغتهم الدعوة ينبغي ألا يبيتوا إلا بعد الإنذار. وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا، ومعنى قوله وافق محمد الخميس، وافق يعني به الجيش، يعني جاء محمد هنا وافق والله محمد الخميس، أي جاء محمد مع الخميس يعني به الجيش، هذا تفسيره. لا يعني الظاهر ليس محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فقد يكون واو بمعنى مع الخميس، لكنه يكون في مفعول معه. اي نعم، وافق محمد الخميس، يعني جاء هنا هكذا جاء، ليس واو في روايه محمد والخميس، هناك ياتي، لكن هنا وافق والله محمد الخميس، يعني وافانا وجاءنا محمد مع الخميس. اي نعم، واضح ان شاء الله. وافق والخميس مفعول به لوافق، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعم في موضع الرفع، رفع الله صلى الله عليه نعم درجته. ثم بعد ذلك قال نعم، وهناك اختلاف لا شك فيه، وينبغي ألا يكون الاختلاف، الأمر واضح جدا. الأحاديث جاءت من نوعين، أنه لا يبيت إذا كان في الحقيقة لم تبلغهم الدعوة فلا يبيت، لكن إذا بلغتهم الدعوة وهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقاتل على هذا في أحد، في بدر، في أحد وكذا، كل شيء يعلمون، فربما يعرفون أنه يأتي دورنا أيضا، مع ذلك هم لم يسلموا، فجاز في مثل هذه الحالة أن يبيتوا. أما إذا كان ناس خالوا الذهن لا يعرفون الإسلام ولا الدين وكذا، فلا يجوز أن يقتل واحد منهم إلا أن ينذر أو يدعى كما هو معروف إلى ثلاث خصال. ثم بعد ذلك قال باب في التحريق والتخريب، تحريق والتخريب، حرق يحرق، حرق حرق أيضا يأتي متعدي، وإذا زدت قالوا المتعدي، إذا زدت في التشديد فزيادة المعنى يدل على زيادة المبنى، تدل على زيادة المعنى، يعني تحريق حرق كثير، تحريق حرق يحرق أيضا بمعنى أحرق كذلك. أما إذا كان لازم فهو يكون محترق. فالحاصل على كل هذا التحريق والتخريب، هل يجوز في قرية العدو أو في بلد العدو؟ يأتي الحديث، وقد جاء في البخاري وغيره هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. المدينة أو مجتمع المدينة كان مكونا من الأوس والخزرج والأنصار ثم المهاجرين، ومن قبل كان مع الأوس وخزرج، هؤلاء مع أوس وخزرج كان ثلاث قبائل يهودية، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، بنو قريظة. فبنو النضير في الحقيقة لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاقد مع اليهود لما نزل المدينة، فكان من جملة العقد والمعاهدة أنهم يشتركون في الديات، ونحن نشترك معهم في الديات أيضا. فقتل بعض المسلمين من الأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم ماذا؟ الدية. فقالوا نعطيك يا محمد مرحبا، وكانوا قد دبروا أنهم يجلسون النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار فوق أطم من آطامهم، أي قصر عالي شوية، ودبروا على أنه ينزل ناس، يطلع ناس على القصر ومن هناك يرمون صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه. قاتلهم الله كذا دبروا. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم خرج بوحي من الله تبارك وتعالى فجأة كأنه قاضي حاجة، كأنه قاضي حاجة، ثم رجع إليهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. فجاء في أثناء الكلام أن اليهود الآخرين كانوا قالوا مهما حاصروكم لا تخرجوا، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يخرجوا كل عشرة على كل عشرة بيوت أو ثلاثة بيوت، كل ثلاثة بيوت على بعير واحد الذي يقدرون أن يحملوا ويذهبوا إلى خيبر. فخرجوا هكذا أو ماطلوا ولم يكونوا يخرجون. ففي هذه الأثناء حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بن النضير وبيوتهم. فهل جاز تحريق النخل؟ والنخل كانت في المدينة، لو راحوهم فالمسلمون يستفيدون، لكن لزيادة النكاية وتخويف العدو حرقنا النخل الآن نحرقكم ببيوتكم. فهذا كان مطلوبا مصلحة، ولذلك أجاز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم. نعم. ومن هنا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لما حرق البويرة التي هي نخل بن النذير، قال حسان بن ثابت يشمت بهم على كفار قريش، قال وهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هانا عليهم، ما يقدرون يساعدوا الذين كانوا معهم بالخفية في تدبير. وهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأبو سفيان بن الحارث بن المطلب في تلك الأيام كان حارث بن عبد المطلب، نعم، كان هو كافرا في تلك الأيام، فرد على حسان بن ثابت رضي الله عنه قال ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. نحن بعيدين عن هذا المكان، أم أنتم الذين تتضررون، حرقتم هذه النخيل، لو كانت في المدينة أنتم تستفيدون. فقال ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. أدام الله ذلك من سعير وحرق في نواحيها السعير. يقول فلتحترق أكثر لا يضرنا. فكأنه يريد أن يقول لا نبالي بما حصل. فثم بعد ذلك نزلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يسكنوا أو يذهبوا يسكنوا إلى خيبر، فسكنوا خيبر. فمن هناك كانوا يدبرون. سبحان الله، بعدما هذه كلها حصل بعد غزوة أحد. غزوة أحد في الحقيقة كان تحولا عظيما بين شجاعة الكفار وخوف المسلمين. ولذلك لما كانت هزيمة حصلت في آخر الأمر للمسلمين فتشجعوا هؤلاء، وتشجع هؤلاء أيضا، وكان أيضا قبيلة غطفان وبني أشجع أيضا في بعض الأيام كانوا يريدون الإغارة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى جاء السنة الرابعة، فحصل بئر معونة، قتل بعض هؤلاء الذين قالوا أرسل لنا من يعلمنا ديننا، فقتلوا على بئر معونة. ثم جاءت السنة الخامسة فألبوا عليهم أحابيش العرب ممن حول المدينة، وفيهم اليهود أيضا. بنو قريظة كانوا متعاهدين، لكن يهود بني النضير من خيبر كانوا هم الذين يدورون على القبائل، وجاءوا إلى قريش قال نحن معكم، اجمعوا وأقلعوا المسلمين في من المدينة، أخرجوا. فجاءت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق إلى آخره. فعلى كل حال، فهناك قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم وحرقهم، وجعل الله تبارك وتعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كان هانا إخزاء لهم وإهانة لهم وتخويفا لهم، فكأنه لم يعملوا شيئا مما لا يرضي الله تعالى. فقد رضي الله بهذا العمل أيضا. قال وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق أن يقطع شجر شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. نعم، إن كان أبو بكر رضي الله عنه أصدر هذا الأمر، أمر الخليفة، لكنه لا ينسخ ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى مصلحة من يأتي بعد عمر، بعد أبي بكر رضي الله عنه، ربما يرى زيادة النكاية للأداء فيجوز أن يفعل إن شاء الله، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا تحرقنا. هو لا شك في حفظ الأموال، لكنه هو في الحقيقة كانوا على كل حال متشجعين، وكانوا على معنوية عالية جدا، فأراد أن يلقي الرعب في قلوبهم فحرق بعض بيوتهم، وخافوا أن لا يحرق عليهم بيوتهم كلهم أيضا. نعم، فلما وصلوا إلى خيبر فمن هناك كانوا يدعون الناس على الإغارة على المدينة، فجاءت غزوة خندق كأنها وغزوة الأحزاب نتيجة لهوي بن أخطب النضري الذي كان يدور في القبائل ويثيرهم على المسلمين. نعم، ليخزي الفاسقين، أي وفعلتم وأذن لكم في القطع بهم ليجزيهم على فسقهم، واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. قال النووي: اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل كرام النخل، وقيل كل النخل، الظاهر بمعنى كل النخل اللينة، يعني حتى يشبهون المرأة الطويلة باللينة أيضا، يعني لجمالها ولطولها وكذا، فالظاهر النخل بمعنى أي نخل تسمى لينة. ولعلكم تقرؤون أظن في العلل الموجود، قال البخاري، قال الترمذي رحمه الله: سمع مني اللينة هي النخلة. هو مضى بنا أو يأتي في التفسير؟ يأتي الترمذي رحمه الله في التفسير، قال اللينة هي النخلة، أخذ محمد أو سمع محمد بن إسماعيل هذا الحرف مني، يعني الإمام البخاري رحمه الله أخذ منه معنى اللينة، لينة بمعنى النخلة. فسر في كتاب التفسير يأتي يقول: اللينة هي النخلة، وما قطعتم من لينة في التفسير لما ذكر. قال الترمذي رحمه الله: اللينة هي النخلة، وسمع مني محمد بن إسماعيل البخاري هذا الحرف. نعم، وهنا قال أيضا: قال ونهى أبو بكر. قال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. العبث وزيادة الإفساد لا، لكنه إذا كان رأوا أو يرى الإمام أنه نبدأ بهذا حتى يلقى الرعب في قلوبهم، وربما يصل التحريق إلى بيوتهم، فهم ما كانوا ينزلون، ما كانوا ينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي ألقى الرعب في قلبهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. قال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق بن راهوية: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. نعم، أنكى صيغة الصفة الظاهر، أنكى نكى ينكو أو نكى ينكو. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الغنيمة. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ثقة، قال حدثنا أصباط ابن محمد، هو أصباط ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي، ثقة إلا في الثوري، أحاديثه في الثوري فيه بعض الضعف، عن سليمان التيمي، هنا روايته عن غير الثوري وهو ثقة فيه، عن سليمان التيمي، عن سيار وهو سيار سيار الأموية الدمشقي، سيار ابن من القرشي الدمشقي، الدمشقي أيضا الأموي الدمشقي، الأموي ليست قرشي، الأموي الدمشقي، قيل اسم أبيه عبد الله، سيار ابن عبد الله الأموي. قال عن سيار نبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم، وأحل لي الغنائم. وأحل لي الحديث الصحيح أطول من هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري ومسلم. فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحليت لي الغنائم، ورنصرت بالروم مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فليصلي فإنه وضوءه ومسجده. على كل حال ذاتي الرواية. قال: وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح، وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية، مولى بني معاوية ومولى القوم من أنفسهم، ولذلك من بني أمية، مولى بني أمية صار أموي. وروى عنه سليمان التيمي، روى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وابن سعد وغير واحد. ثم قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال إسماعيل بن حدثنا إسماعيل بن جعفر، هو إسماعيل بن جعفر ابن كثير ابن أبي كثير، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الزرقي، ثقة، عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي أو مولى الحرقة، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي رواية أخرى نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وورسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. نعم. وفي فضلت على الأنبياء، وفي رواية البخاري ومسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. نعم. جوامع الكلم لا شك فيه، كذلك نصرت بالروب، وهذا واقع الأمر، نصرت بالروب، الكفار يخافون المسلمين في كل وقت أو في كل عصر، ومصر في الحقيقة، والآن هم يعرفون أن المسلمين هم أضعف الناس، لكن من ذلك ما ذلك هم فيما بينهم يقولون لا تأمنوهم، يمكن أن يقوموا دفعة واحدة. نعم، يقولون أنه فيما جاءت بعض التقارير قالوا إنهم كانوا يقولون دائما أن القرن القابل هو قرن الإسلام والمسلمين، قال هذا الأمر أهم الأوروبيين كثيرا، والاتحاد الأوروبي خاصة كثيرا جدا، فكان دارسوا فيما بينهم وكذا وكذا، أخيرا وصل الأمر إلى إلى هذا قسيس، لا نقول بابا أو بابا، هو قسيس فاتيكان، فقال: أخبروني هل أبناؤهم يدرسون الدين أكثر أم يدرسون الدراسات العصرية التي نحن مهدنا لهم؟ فجاءوا ودارسوا مدارسة، فقدموا له تقرير بأن أكثر المسلمين، أكثر أبناء المسلمين يدرسون الدراسات العصرية، الكليات الجديدة هذه المطورة وغيرها. فقال هذا ما ترجمته، قرأته هكذا، قال: غمضوا أعينكم ونوموا براحة، لا يمكن أن يقوم هؤلاء المسلمين علينا. فهم في هم لا شك فيه، وهم يخافون أن المسلم نائم فجأة لا يقعد، وإذا قعد اتركوه لا يقوم، وإذا قام اتركوه لا يتحرك، فهم يحاولون هذا، لكن الله إن شاء الله فاعل ما يريد، ندعو الله تبارك وتعالى. بس المشكلة في العالم كله، الشرط مفقود في الحقيقة، ما شرط الله لفلاح المسلمين ولنصرهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أين نصر الله؟ أين العمل بكتاب الله؟ الحكومات عامة بالفعل لا تأبى بكتاب الله وسنة رسول الله إلا من رحم. كذلك المسلمون أكثرهم شربا للخمر وأكثرهم في الفواحش وغيرها وغيرها. أكبر من هذا الشرك الأكبر أفشى ما يكون عندهم، القبور يعني معمرة بدل المساجد، والنذور وغيرها، والاستعانة بالله واستعانة بغير الله، هذا وارد الآن، وكل يوم يزيد شرا مشكلة في مثل هذه الأحوال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يرجع المسلمون إلى الله؟ بل يتقهقرون إلى الشرك والكفر أكثر وأكثر في الحقيقة. فأين من أين يأتي نصر الله؟ يخاف أن الأمر قد يتدهور إلى أسوأ من هذا، والله المستعان. والذي فيه الآن متحكمينهم، وهذه كلها دائما نقول إنها مما عملت أيديكم أيها المسلمون. لو ما خرجتم في تونس، لو ما ظاهرتم مظاهرات ما وجدوا فرصة للتدخل فيها، لو ما خرجوا على القذافي أو في ليبيا حاولوا الصبر وغيرها، لكن لما خرجوا عليهم ففتحوا بابا للأعداء، دخلوا وأدخلوا وأوجدوا ناس أو أوجدوا فرقة اسمها داعش وغيرها، وهم يمكنونهم في كل مكان يكون فيه بنزين وغيرها حتى يستفيدوا منه. فالمسائل ليست هي سهلة، هذه مما عملت أيديكم. كذلك ما فعلوا في مصر الآن أيضا نفسه، يكتوون بنار المظاهرات، والعلماء الذين كانوا يشجعون هذا ينبغي أن يستحيوا الآن إذا كانوا أحياء. نحن الذين سجرنا نار الفترة فتنة، ونحن الآن جالسين في بلد آمن، لماذا لا تدخلون هناك؟ لماذا لا تكونون هناك هاربين أنتم وأولادكم في سلامة، وأنتم رميتم أبناء المسلمين في أتون الحرب، النار والحديد وكذا. نعم، فهؤلاء. ولذلك هذا يصدق لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تنزع إذا من تاع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في الحقيقة. والسلفيون عامة يقولون، وقال بعض المفكرين يقولون إن هذه فتنة، يقول أنا في هذه الفتنة، أنا أبارك هذه الفتنة، بارك الله هذه الفتنة. الآن جالسين بالراحة في مدينة أو في مدن آمنة، لماذا لا يدخلون في هذه الفتنة التي هم فيها؟ الله المستعان. فإذا ندعو الله تبارك وتعالى أن يفكر المسلمون ويعودوا إلى الله تعالى. وواجب العلماء في كل مكان في الحقيقة الآن يتضاعف أنهم يجتهدوا ويدوروا في الناس ولا يجلسوا في بيوتهم، يذهبوا إلى محل المشاهد والمقابر التي فيها اجتماع الناس بالشرك وغيرها، ويفهمهم أنكم أنتم الذين أفسدتم وتسببتم لهذه المصائب. نعم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم بعد ذلك قال، نعم، باب ما جاء في سهم الخيل. الخيل جماعة الفرس، جماعة الفرس يسمى خيل، وواحده فرس. الخيل جماعة يعني جمع من غير جنسه. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي أن وحميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخضر. سليم بن أخضر البصري هذا ثقة ضابط. أنا عبيد الله بن عمر وهو العمري النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، أي في الغنيمة، قسم الغنيمة في المسلمين للفرس بسهمين، وللرجل، وليس الراجل، وللرجل بسهم واحد. يعني كأن الشخص الذي يقاتل بالفرس فيكون له ثلاثة أسهم، للفرس سهمين، وللرجل راكب الفرس الذي يقاتل على الفرس له سهم واحد. يكون للمجاهد مع فرسه يكون ثلاثة أسهم. الخيل معقود في نواسيها الخير، لا شك في أن راكب الخيل الغازي على ظهر الخيل يكون أنكى في العدو وأجرح في العدو وأقتل للعدو، نعم، مكر مفر مقتل مقبل مدبر معا كجلمود صخر حته الصيل من علي. إن كان صدق هذا كلام امرئ القيس كله نظري، لكن إن كان صدق فهذا في خيلي أو في فرسي خالد بن الوليد وحمزة وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم، صدق بالفعل. ولذلك الخيل تأثيره الغزو بالخير تأثيرها أكثر من إذا كان من على البعير أو على رجله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا لتربية الخيول للفرس سهمين وللرجل سهما. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سليم بن أخضر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمره عن أبيه، وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس، أوزاعي إمام أهل الشام، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وابن المبارك إمام خراسان، والشافعي إمام أهل الحجاز، وأحمد رحمه الله إمام أهل بغداد. قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل الذي يجاهد على أرجله ليس راكبا سهم واحد. وهذا الحديث على كل حال صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيره، وقبله الأئمة رحمة الله عليهم، إلا ما جاء عن بعض العلماء رحمة الله عليهم قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه، هكذا سهمين لفرسه سهمين له. قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه، أو سهمان له، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، وهو قول أبي يوسف محمد صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وهو القول الراجح. واحتجوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب ما في معناه، لكن نقل قال أبو حنيفة رحمه الله للفارس سهمان فقط وللراجل سهم، يعني جعل للفرس سهما وللراكب الفرس أو الغازي على فرسه سهما، فللغازي على فرسه له سهمان، سهم لنفسه وسهم هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. واستدل له هذا التعبير تجدون كثيرا حتى في كتب الفقه، واستدل له، لأن الإمام رحمه الله هل كان له دليل أم جاء الدليل فيما بعد؟ يبحثون إلى يومنا هذا في الحقيقة، يبحثون إذا جاء قول ولو أضافوا الأقوال، لكن يبحثون الدليل ولو كان لا يصح، ولو كان مرسلا فجعلوا قاعدة المرسل عندنا مقبول أو صحيح، مو كذا؟ هذا حاصل، الله المستعان. فالإمام أبو حنيفة استدل له بما رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر، يعني وصل الحديث إلى عبيد الله بن عمر فيما أخرجه الدارقطني بلفظ أسهم للفارس سهمين. هذا الحديث ضعفه جميع الأئمة رحمة الله، قالوا هذا الحديث ضعيف، ومنصور أحمد بن منصور هو الذي أخطأ في هذا وجعل أسهم للفرس سهمين، أصله أسهم للفرس سهمين، وليس ببعيد أن يكون تصحيف القراءة، وإذا كان تصحيف القراءة فيكون تصحيف النطق، لأنهم ما كانوا يكتبون في كثير من الحالات فاء ألف الفرس بما فارس يكتبون الفرس، مثل ما الآن في المصاحف الرحمن فبين حاء والنون لا يوجد إلا ميم فقط وعليها ألف إشارة أنه الرحمن، هكذا للفارس وقد كتب للفرس، ويجب أن يحمل على الحديث الذي فيه ثلاثة أسهم واضحا معناه يكون للفرس سهمين، فالأصل فيه للفارس سهمين، فقرأوا للفارس سهمين وهو خطأ. أجاب الحافظ في فتح عن ذلك بأنه لا حجة فيه، لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، إذا كان هذا التأويل مقبول. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا اللفظ. فإذا أحمد بن منصور الرمادي يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو الذي أخطأ في جالي الحديث أسهم للفارس سهمين، أصله أسهم للفرس سهمين غير سهم صاحب الفرس. نعم، وذكر على هذا على كل حال. وفي سير الأوزاعي رأيت هذا النص أنه سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ونقول هذه في الحقيقة في بعض الأحيان تكدر خاطر القارئ، فجاء بصيغة غريبة جدا. قال قيل للإمام أبي حنيفة كم سهما للفارس؟ قال سهمين، سهم له وسهم لفرسه. قال فإنهم يرؤون للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمين وللفارس سهم. ماذا جوابه؟ هذا الجواب هو الذي يعني ما يعني نستغرب هل يصدر من الإمام رحمه الله. قال أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي، هذا في سير الأوزاعي هكذا نقل، سير الأوزاعي كتاب. قال أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي، الآدمي يأخذ الفارس الذي هو يغزو على الفرس يأخذ سهم واحد والفرس يأخذ سهمين، البهيمة فضلت على الآدمي. لكن قلت أنا من نفسي لو كنت أنا قبلت ركبة ورجل الإمام رحمه الله وقلت يا إمام هل ترضى أن تسوي الفارس بالبهيمة أو البهيمة بالفارس؟ ما تفضل، جزاك الله خير، لكن حتى التفضيل أيضا فإذا لا يعطى إذا كان رأي برأي، الله المستعان. فأنا أقول لا يعطى شيء، لا يسوى الفرس بالإنسان. فالمسألة مسألة النص والنقول عن الأئمة، أنا أستغرب أنه قد كيف ينقل هذا، هل هذا صدر عن الإمام أو لعل أحدا نسب إليه، والله أعلم. وإلا الإمام رحمه الله تأدبه مع الأحاديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا الذي نؤمن به، لكن النقول تأتي في بعض الأحيان غريبة جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قلنا في المقدمة أنه يكون أثره في الغزوة، أثره في الغزوة أكثر من ثلاثة أشخاص، كل شيء. ولذلك رباه تربية منذ مدة كذا، ما هو كذا، وحتى تربيته أيضا له أجر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي روثه يوم القيامة وينام ويكون في ميزان حسناته. كذلك لو خرجت من طولها واستنت شرفا أو شرفين وأكلت وارتعت يكون له فيها أجر. فهذه التربية لا شك أنه، وتربية الفرس خاصة تربية الفرس ليس سهلا في الحقيقة. نعم، تنظيفه هو وتنظيف مكانه والعلف إلى مدة طويلة ربما لا يحتاج، لكنه بنية الجهاد إن شاء الله إذا كان يربي فالأجر مستمر معه، هو له، هو ملكه، ليس للفرس، ليس مخصوصا للفرس أنه يعلفه كذا، هو ملكه في الغنيمة له ملكه، هذا هو المقصود. الله على كل حال، نعم هو ملكه. ثم قال على كل حال: باب ما جاء في السرايا. سرايا جمع سرية، قيل قطعة من الجيش، وسمي السرية لأنه يكون من الناس أشراف الناس وأفاضل الناس، هذه القطعة من الجيش ترسل إلى جهة فيكون ناس منتقين وخلاصة العسكر وخيارهم، ولذلك سميت سرية. قال حدثنا محمد بن يزيد. والسرية إذا قصد إما أن يكون من أصل المدينة ترسل قطع من الجيش إلى، والجيش معد لكنه يرسلون فينتقون منهم فيذهبون إلى جهة فيجاهدون ويأتون بالغنيمة، فماذا يكون لهم؟ قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري، محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد من الأئمة، قالوا حدثنا وهب بن جرير، هو وهب بن جرير ابن حازم الأزدي ثقة، عن أبيه جرير بن حازم الأزدي أن يونس ابن يزيد وهو الأيلي الثقة، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، يعني على الأقل إذا كان يذهب الناس فالأفضل أن يذهبوا في السفر، والسفر وحده ما هو شيطان، واثنان شيطانان والثلاثة جماعة، وخير الجماعة يكون على الأقل أربعة، خير الصحابة أربعة. الحديث ضعفوه، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة، يعني من المسلمين إذا كانوا 12000 مهما كان العدو في كثرة العدد لا يغلبون، بل هم الذين 12 هم الذين يغلبون. هذا الحديث في الحقيقة يعني صحيح، هذا الحديث صحيح، لكن الحديث الذي يأتي هو الذي كان هذا الحديث صحيح ليس فيه سبب الضعف، ويكون خير الصحابة يعني صحبة، ينبغي أن يكون الناس المسافرين يكونوا جماعة، وواحد منهم قد يكون تعتري له حاجات، الله المستعان. نعم، هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي مرسلا صلى الله عليه وسلم، وقد رواه حبان بن علي العنزي عن وقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد عن وقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وبعضهم رجح المرسل وضعفوه، والذي يظهر إن شاء الله أن الرواية صحيحة مرفوعا ومتصلا ومرسلا كلاهما. نعم، ثم بعد ذلك قال باب من يعطى الفيء. باب من يعطى الفيء، الفيء هو ما حصل فما أوجبتم عليه من خير، وما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فيكون العدو ربما خاف في الحقيقة وترك المزارع وترك الأشياء وهرب بدون حصول قتال، لم يبدأوا بالقتال وإن كانوا حاصروهم، فهذا يسمى فيا من غير حرب ولا جهاد، وسموا فيئا قالوا لأن أصلها هي للمسلمين، وأما قل هي للذين آمنوا، أما هم يأكلون تطفلا من مال المسلمين، ولذلك رجع المال إلى المسلمين، سمي فيئا لأنه رجع إلى المسلمين، هكذا قالوا. على كل حال، فالفيء هي الغنيمة التي تحصل من الكفار من غير حرب ولا جر جيش. نعم، أي نعم، أبعد، لكنه البعد الظاهر يعني نسبي، وثلاثة جماعة ربما يكون لهم ليس معهم شيطان. على كل حال، هذا كله يعني فيه تحذير ألا يسافر الإنسان وحده إلا إذا أمن من الفتنة أو شيء، والمرأة وحدها يأتي يوم تصير تخرج من حيرة، تأتي إلى مكة تطوف ولا تخاف إلا الله، كذلك لا يخرجن الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه. وأنا ذكرت لكم أن بعض الإخوان كان قد أخرج المسافة بين صنعاء وبين حضرموت، المسافة نفسها بين حيرة ومكة بالضبط في جوجل خرجوا هكذا، سبحان الله، نفس المسافة. نعم، على كل حال، فإذا وقال حدثنا قتيبة وهو ابن سيد البغلاني أنه قال حدثنا اسم حاتم بن إسماعيل ثقة عن جعفر بن محمد ابن علي، وهو جعفر بن محمد بن حسين بن علي بن أبي طالب جعفر الصادق، عن يزيد بن حرمز أن يزيد بن حرمز الثقة أن نجد الحروري أي الخارجي كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه، هم نسبوا إلى حراورة، هكذا الظاهر قالوا، حراورة هي المكان الذي كانوا قد تمركزوا بعدما خرجوا عن علي وعن معاوية وعن الصحابة عامة، ف فسموا خوارج وتمركزوا في النهروان على ماء في النهروان وهي في الحرورة. كتب إلى فسموا الحروري. كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بالسهم؟ فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألوني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين. نعم. هو بعض الناس يقولون السؤال الجواب في أدب السؤال والجواب، قال لا تعيد السؤال، سؤال يعني المجيب لا يعيد السؤال. ممكن في نونية القحطاني أيضا ذكر هذا، قال من العيب أن تعيد السؤال بل رد الجواب. شوفوا هنا ابن عباس أعاد السؤال حتى يظن أني فهمت ما تريد، ما هو كذا، وهذا جيد في الحقيقة. إذا لم يعد ربما يقول السائل أنا ما قصدت هذا، أنا فهمت خطأ، ما هو كذا. فينبغي إذا كان السؤال غامض أن يعاد هذا الذي تريده. قال فكتب إليه ابن عباس كتبت إليه تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة. الحذي ليس حذو، الحذي الإعطاء بدون قسمة الغنيمة، يعني من الغنيمة كان يعطي منهم مقدارا ليس مثل ما يقسم للغزاة، ليس مثل ما يقسم للغزاة يحذينا. أما بسام فلا يكون له سهم، لهم سهم وقسمة خاصة. أما بسام فلم يضرب لهن صلى الله عليه وسلم بسهم، فيعطينا يحذينا أي يعطينا. وقد يكون والله أعلم إذا رأى الإمام واحدة قد أبلت بلاء حسنا كانت تحمل الماء وتسقي المرضى، وكذلك كانت أيضا من جملة ما جاء فيه يجمعنا من سهام العدو الخاطئة التي تكون يجمعنا حتى يعطونا المسلمين. هذه كلها ربما يكون نصيب إحداهن أكثر من نصيب الغازي. على كل حال إذا رأى فيجوز للإمام أن يعطي ما شاء حتى يرضينا. لكن ما حملنا السلاح الآن حتى بلاد المسلمين أيضا بعضهم يعد النساء للقتال، ما هو كذا، أو يكون جيش من النساء أو جيش أو النساء بداخل جيش المسلمين في بعض البلاد الله المستعان. فالمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يكون إلى تكثير عدد الغزاة، لكنه ما حملهن السلاح صلى الله عليه وسلم، ولذلك النساء ليس لهن هذا والله أعلم. والشيء الثاني وهن خائفات، وهن أضافوا خلق الله أركانا. الرجل إذا أو الصبي إذا لم يبلغ الحلم لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو. لماذا؟ لأنه قد يكون عقله ضعيف، فإذا رأى الخوف هرب، والمطلوب أن يكون رأبط الجاش ولا يهرب، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان قد بلغ الحلم. ولذلك عبد الله بن عمر كان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لم يأذن له، ولما بلغ ورآه أنه بلغ في الخندق في السنة الخامسة فأذن له. الحاصل فبهذا المعنى أيضا النساء ليس لهن الغزو أو لا يجوز لهن أن يغزو إلا إذا كانت رأت وقد دفاع نفسها أو شيء، هذه أمور أخرى. نعم. وفي الباب عن أنس أم عطية قال وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي. في اختلاف الأئمة رحمة الله دائما نقول إذا رأينا وجدنا أن هناك أحاديث واضحة صحيحة جاء قول أحد الأئمة ورأيه في الحقيقة نترحم له ولا نبالي، يترك قوله، قوله لا يقبل أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان أحد يتعصب لقول الإمام ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون سوء الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.